في أحيان لأن الحياة لا تسير على نمط واحد.
إن النجاح في الحياة والثروة والمال لا تقترن دوما مع السرور والفرح، فقد نجد من الناس من يرفلون في المال ويحوطهم النجاح من كل جانب، لكن لا مكان للسرور في حياتهم. ولنا أن نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن السرور في الحياة ليس بالضرورة أن يكون مبعثه المال والثروة، فقد نرى أناسا لا ثراء عندهم، لكن طيور الفرح تسكن في أعشاش نفوسهم.
أيها الأعزاء، كما مر علينا من قبل، فإن الإسلام يحث على بناء المجتمع الفعال الناشط، وأحكام الدين الإسلامي بطبيعتها أحكام تتطابق والمجتمع الذي تتلألأ فيه أنوار السرور، ومن هذه الأنوار الأعياد والمناسبات الدينية المفرحة مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، والعبادات التي يؤديها الإنسان المؤمن تدخل في نفسه السرور، ومنها الصلاة والدعاء، ولعل هذا المعنى ملحوظ في قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
ومن مانحات السرور للحياة تقديم الخدمة الصادقة للناس، ذلك أنه ثابت عمليا وعلميا أن التواصل الاجتماعي فيه مسرة للمتواصلين، ولا بد أن نعرض هنا قاعدة عامة تقول لنا إن السرور وإدخاله في النفوس لابد أن يكون في مرضاة الله تعالى وطاعته، وعليه ليس للمعاصي أي دور في بناء السرور الحقيقي، وأن السرور الآتي من المعصية سرعان ما يؤول إلى حزن وكآبة، لأن النفس بفطرتها تأبى المعصية سواء كان الإنسان ملتزما بالدين أو لم يكن.
نعم أيها الأحبة، إن الوصول إلى الأهداف المرسومة يدخل في النفس السرور، ومن الأهداف السامية في الحياة المعرفة الحقة بالخالق المتعال جل شأنه، فهذه المعرفة تجعل الإنسان مسرورا لأنه وصل إلى الهدف من خلقه، وهو عبادة الله تعالى شأنه. والإنسان في مسير عبادته يشعر بانشراح الصدر حين يعمل كل ما يرضي الباري عز وجل، وحين يكون في طاعة الله لا تقدر صف سروره المعاصي والآثام.
إن ديننا الحنيف مستمعينا يرشدنا دوما إلى سواء السبيل، إنه يعرفنا بطرق الوصول إلى معالي السرور النفسي، وذلك من خلال الابتعاد عن مهاوي الرذيلة والانحطاط، واللذائذ التي يبيحها الإسلام لذائذ معنوية ومادية، لأنه دين الدنيا والآخرة. وتوصي تعاليم الإسلام أن تكون اللذة التي يعيشها الإنسان لذة دائمية لا عابرة، سرعان ما تزول وإلى الحزن تأول.
أيها الأخوة والأخوات، هناك مفردات عديدة في الشريعة الإسلامية الغراء فيما يتعلق ببناء المجتمع المكلل بالفرح والسرور، ومن ذلك مراعاة النظافة وحضور الولائم وصلة الأرحام والمصافحة.
أما الولائم فلا ينبغي أن تكون في حرام، وفي الإسلام الوليمة في خمس: عند الزواج، وعند ولادة الأبناء، وعند ختانهم، وحين شراء البيت، وبعد العودة من الحج، كما هو مستفاد من أحاديث وردت بهذا الشأن.
ومن الأمور الأخرى التي أوصى بها الإسلام والتي تزيل من النفس الاكتئاب ما يلي:
أولا ممارسة النشاط الرياضي،
ثانيا السفر والسياحة والتجوال،
ثالثا مشاهدة المناظر الطبيعية السارة.
حضرات المستمعين، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج الإسلام ونمط الحياة، وقد انتهى حديثنا الذي جاء في عدة حلقات حول دور السرور في الحياة.
نعم، وإن شاء الله في الحلقة القادمة من البرنامج سيكون حديثنا حول دور الصحة والسلامة في الحياة إن شاء الله تعالى. تحية لكم طيبة، شكرا لمتابعتكم،
وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف ألف خير مستمعين الكرام، وبعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أبو ذر في ذاكرة التاريخ يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة السابعة. أناشيد مختارة في الساعة الرابعة والدقيقة الثامنة عشرة. تستمعون على مدى حوالي عشر دقائق في الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والثلاثين إلى برنامج نور وبلاغة. نهج الحياة يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة الخمسين وعلى مدى حوالي عشر دقائق. على مدى ربع ساعة في الساعة الخامسة والدقيقة السادسة نقدم لحضراتكم برنامج من هدي المنبر الحسيني. تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم في الساعة الخامسة والدقيقة التاسعة والعشرين. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة والثلاثين. استفتاءات يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الخامسة والدقيقة الحادية والأربعين. أيها الأحبة، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. لا تنسونا من خلص دعواتكم. في أمان الله.
أبو ذر في ذاكرة التاريخ. أبو ذر في ذاكرة التاريخ قراءة تاريخية لشخصية ريادية تمثل رمز اليقظة في الضمير الإنساني المتعب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ. انطلق أبو ذر إلى الربذة حاملا معه عياله، وما إن وصل إليها حتى توفي ولده ذر، فجهزه وكفنه ومسح القبر بيده، ثم قال: رحمك الله يا ذر، والله لقد قبضت وإني عنك لراض، أما والله ما بي فقدك، وما علي من غضاضة، وما لي أحد سوى الله من حاجة، ولولا هول المطلع لسرني أن أكون مكانك، ولقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك، والله ما بكيت لك ولكن بكيت عليك، فليت شعري ماذا قلت وماذا قيل لك. ثم قال: إني قد وهبت له ما افترضت عليه من حقي، فهب له ما افترضت عليه من حقك يا رب، فأنت أحق بالجود مني. وهكذا كانت حياة أبي ذر في الربذة، تعبا ونصبا وجهادا وصبرا. وقد كتب أبو ذر إلى حذيفة بن اليمان يشكو إليه ما فعل به، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد يا أخي، فخف الله مخافة يكثر منها بكاء عينيك، وحرر قلبك واسهر ليلك، وانصب بدنك في طاعة الله، فحق لمن علم أن النار مثوى من سخط الله عليه أن يطول بكاؤه ونصبه وسهر ليله حتى يعلم أنه قد رضي الله عنه، وحق لمن علم أن الجنة مثوى من رضي الله عنه أن يستقبل الحق كي يفوز بها، ويستصغر في ذات الله الخروج من أهله وماله، وقيام ليله وصيام نهاره، وجهاد الظالمين الملحدين بيده ولسانه، حتى يعلم أن الله أوجبها له، وليس بعالم ذلك دون لقاء ربه. وكذلك ينبغي لكل من رغب في جوار الله ومرافقة أنبيائه أن يكون: يا أخي، أنت ممن أستريح إليه ببثي وحزني، وأشكو إليه تظاهر الظالمين عليه، إني رأيت الجور يعمل به بعيني، وسمعته يقال فرددته، فحرمت العطاء وسيرت إلى البلاد، وغربت عن العشيرة والإخوان وحرم الرسول، وأعوذ برب العظيم أن يكون مني هذا شكوى، أن ركب مني ما ركب، بل أنبأتك أني قد رضيت ما أحب لي ربي وقضاه علي، وأفضيت ذلك إليك لتدعو الله لي ولعامة المسلمين بالروح والفرج، وبما هو أعم نفعا وخير مغبة وعقبة والسلام. هكذا مستمعين الأعزاء، راح أبو ذر رضوان الله عليه يبث أحزانه وأجانه إلى إخوانه، ويشكو لهم مرارة مقولة الحق والجهاد والشجاعة. وبعد أن قرأ حذيفة بن اليماني كتاب أبي ذر رضوان الله عليه، كتب إليه جوابا، ومن جملة ما كتب: أما بعد يا أخي، فقد بلغني كتابك تخوفني به وتحذرني فيه وتحثني فيه على حظ نفسي، فنسأل الله ربنا لأنفسنا وخاصتنا وعامتنا وجماعة أمتنا مغفرة عامة ورحمة واسعة. وقد فهمت ما ذكرت من تسييرك يا أخي وتغريبك وتطريدك، فعز والله علي يا أخي ما وصل إليك من مكروه، ولو كان يفتدى ذلك بمال لأعطيت فيه مالي طيبة بذلك من نفسي، ليصرف الله عنك بذلك المكروه. والله لو سألت لك المواساة ثم أعطيتها لأحببت احتمال شطر ما نزل بك ومواساتك في الفقر والأذى والضرر، ولكنه ليس لأنفسنا إلا ما شاء ربنا. يا أخي يا أبا ذر، فافزع إلى ربنا ولنجعل إليه رغبتنا، فقد استحصدنا واقترب الصرام، فكأني وإياك قد دعينا فأجبنا، وعرضنا على أعمالنا فاحتجنا إلى ما أسلفنا. يا أخي ولا تأسى على ما فاتك، ولا تحزن على ما أصابك، واحتسب فيه الخير والسلام. نعم إخوة الإيمان، هكذا كتب الله لأبي ذر الغفاري رضوان الله عليه أن تكون حياته مليئة بالعطاء الجهادي وبملكة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا كان لسانا يلهج بالحق والصدق والعطاء، ولا يخاف في الله لومة لائم ومهما كان ومن كان. هذا أيضا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله أبا ذر رضوان الله عليه كما تقدم آنفا، وقد أخبر به كذلك عددا من أصحابه، حيث يروى أن النبي صلى الله عليه وآله قال في غزوة تبوك لعدد من الصحابة عندما نظروا إلى رجل قادم نحوهم وعرفوا أنه أبو ذر الغفاري، قال: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده ويشهده عصابة من المؤمنين. إذن فهكذا أخبر الرسول صلى الله عليه وآله، وهكذا كان. فقضى أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه فترته في الربذة، ولم يكن معه إلا زوجته وغلامه، وكانت هنالك المأساة، مأساة أبي ذر الذي أمسى وحده في تلك الأرض القفراء. فإلى مأساة أبي ذر في الحلقة القادمة، والسلام. قدمنا لكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ،
إيران، بلد المحبة والسلام، طهران، مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
إذاعة طهران،
إذاعة طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا مستمعاتنا ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج أناشيد مختارة. واقفا فوق الرمال الحارقة، عنوان الأنشودة الأولى التي نستمع معا إليها في الدفاع عن الوطن وعن المقدسات.
واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، جبهتي والشمس وجه واحد، جبهتي والشمس وجه واحد، وعيوني نحو أرضي واثقة، وعيوني نحو أرضي واثقة، واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، جبهتي والشمس وجه واحد، جبهتي والشمس وجه واحد، وعيوني نحو أرضي واثقة، وعيوني نحو أرضي واثقة. الله أكبر أحد أحد، الله أكبر أحد أحد،
أحد والله حي لا ينام، أثقل جسمي بآلاف السهام،
أحد والله حي لا ينام، أثقل جسمي بآلاف السهام، لم يزل صوتي أدانا نابضا،
وحماما طاف بالبيت الحرام،
واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، جبهتي والشمس وجه واحد، جبهتي والشمس وجه واحد، وعيوني نحو أرضي واثقة، وعيوني نحو أرضي واثقة. الله أكبر أحد أحد، الله أكبر أحد أحد،
صوتكم يهوي بأيد خائفة، فانكعوا كل جراح رائفة،
صوتكم يهوي بأيد خائفة، فانكعوا كل جراح رائفة، سنشد الجرح بالكف التي
قلمت كل الجدوع الزائفة،
واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، جبهتي والشمس وجه واحد، جبهتي والشمس وجه واحد، وعيوني نحو أرضي واثقة، وعيوني نحو أرضي واثقة. الله أكبر أحد أحد.
لم نزل نحفر هذا الخندق أيها الأحزاب حان الملتقى.
لم نزل نحفر هذا الخندق أيها الأحزاب حان الملتقى. فبشارات من الفتح لنا
ولكم ريح أتت كي تحرقا
واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة.
واقفا فوق الرمال الحارقة
مثل واحات النخيل الباسقة. جبهتي والشمس وجه واحد جبهتي والشمس وجه واحد وعيوني نحو أرضي واثقة وعيوني نحو أرضي واثقة. الله أكبر أحد أحد الله أكبر أحد أحد.
إلهي إن دعاني إلى النار عظيم عقابك فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك. إلهي فلك أسأل وإليك أبتهل وأرغب أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعلني ممن يديم ذكرك ولا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك. أحبتي الأفاضل نستمع معا إلى هذه الأنشودة في المناجاة مع الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله ما لنا رب سواك.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى.
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء وما من دعا ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضاه فارتجي دوما رضاه
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه
إلهي إن كانت الخطايا قد أسقطتني لديك فاصفح عني بحسن توكلي عليك إلهي إن حطتني الذنوب من مكارمي إلهي إن حطتني الذنوب من مكارم لطفك فقد نبهني اليقين إلى كرم عطفك إلهي إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبهتني المعرفة بكرمي آلائك. أحبتي الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الأخيرة ضمن هذا اللقاء، كم ذا أغالط عمري، مبدأ ومطلع هذه الأنشودة الثالثة والأخيرة، نستمع معا إليها ضمن برنامج أناشيد مختارة. نشكركم سلفا على طيب المتابعة ونستمع معا إلى هذه الأنشودة.
كم ذا أغالط عمري كأنني لست أدري أغفلت ذاك الذي كان في مقدم عمري كم ذا أغالط عمري كأنني لست أدري أغفلت ذاك الذي كان في مقدم عمري ولم أزل أتمادى حتى تصرم دهري من لي إذا صرت رنا بالذنب في رمس قبري ولم أزل أتمادى حتى تصرم دهري من لي إذا صرت رنا بالذنب في رمس قبري بأي عذر ألاقي ربي ليقبل عذري فليت شعري متى أدري كل المنى ليت شعري بأي عذر ألاقي ربي ليقبل عذري فليت شعري متى أدرك المنى ليت شعري بأي عذر ألاقي ربي ليقبل عذري فليت شعري متى أدرك المنى ليت شعري
يا صاحب الزمان أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك فيا سيدي متى اللقاء
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء أين استقرت بك يا إمام النوى زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
عجب لوليك الفرج، اللهم عجب لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع ذا الله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان، الأمان الأمان هذا آخر كل دعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأطائب، وطابت أوقاتكم بكل رحمة من الله وبركاته. أيها الأفاضل، صرحت كثير من النصوص الشريفة أن إدخال السرور على الآخرين من أحب القربات والطاعات والأعمال إلى الله جل جلاله، وتزداد بركة هذا العمل إذا تقرب المؤمن إلى الله عز وجل بإدخال السرور على أحب الخلق إليه وهم أولياؤه الصادقون. ففي ذلك إدخال السرور على سيدهم المصطفى صلى الله عليه وآله، فكيف ندخل السرور عليهم سلام الله تعالى عليهم أجمعين؟ هذا ما يجيب عنه بأبلغ البيان مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام في النص المبارك الذي ندعوكم للاستماع إليه ضمن برنامجكم نور وبلاغة. روي في الكافي مسندا عن مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال لجمع من شيعته: إن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري، فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور، وإذا كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره وقيل هذا أدب جعفر. أحبتي الأفاضل، لا أطيل عليكم وأدعوكم للتأمل في هذا الحديث المبارك، ونحن نستمع لتوضيحات أخينا الحاج عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. من منا أو منكم أيها الأفاضل لا يحب أن يدخل السرور على قلب إمام زماننا بقية الله المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ الجميع ولا شك يرغبون في ذلك، والنصوص الشريفة تؤكد على فضيلة وعظمة ثواب وأجر من يدخل السرور على قلب المؤمن العادي، فكيف بسيد المؤمنين في عصره مولانا إمام العصر عجل الله تعالى فرجه وأرواح نافدة؟ إذن هو مطلب مهم، ولكن كيف نحصل على ذلك؟ كيف ندخل السرور على قلب إمام العصر؟ ما الذي يدخل السرور على قلب الإمام؟ الإمام الصادق سلام الله عليه يجيبنا عن هذا السؤال. إدخال السرور على الإمام الصادق هو نفسه أو في إطاره العام مصداق إدخال السرور على سليله إمام زماننا المهدي. نحن اليوم أيضا يمكن أن ندخل السرور على إمامنا الصادق سلام الله عليه وهو في عالم البرزخ، ندخل السرور على نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله، ندخل السرور على قلب الصديقة الزهراء جميع أهل بيت الرحمة صلوات الله وسلامه عليهم، وذلك بالعمل بما هدانا إليه الإمام الصادق. يقول عليه السلام: إن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري، لنقل قيل هذا محمدي، قيل هذا علوي، قيل هذا فاطمي، قيل هذا كاظمي، قيل هذا رضوي، قيل هذا جوادي، قيل هذا مهدوي، جميعها مصداق واحد. فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور. إذن هذه الوسيلة، ورع في دينه يعني ارتباطه بالله تبارك وتعالى جعله بالمصداق الأسمى وهو عن طريق الورع، العمل بالوصايا الإلهية، ترك المناهي الإلهية، ترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، ثم حسن تعامله مع الناس بصدق الحديث، أداء الأمانة، حسن الخلق. حسن الخلق تعبير عام يجمع جميع أشكال المعاشرة. وإذا كان غير ذلك دخل علي بلاؤه. من منا يرضى بأن يدخل البلاء على رسول الله صلى الله عليه وآله، على فاطمة الزهراء، على أمير المؤمنين، على الإمام الصادق، على المهدي أرواح نافدة؟ كلنا لا يرغب في ذلك. الذي لا يرغب في ذلك ليعلم بأن عدم الورع في الدين، عدم حسن المعاشرة مع الآخرين، عدم إظهار آثار الولاء الصادق لأهل البيت سلام الله عليهم. يقولون هؤلاء الذين يؤمنون بأمير المؤمنين سلام الله عليهم، هؤلاء هم المسلمون، كيف هو سلوكهم؟ أي محمديون هؤلاء بحيث يفعلون هذه الفعال؟ يدخل على رسول الله البلاء ونستجير بالله العار، فيؤذي رسول الله، يؤذي الإمام الصادق سلام الله عليه. أجرنا الله وإياكم من ذلك ورزقنا إدخال السرور على سادتنا وموالينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
كانت هذه توضيحات أخينا الحاج عباس باقري، فشكرا له وشكرا لكم مستمعينا الأطائب، وأنتم تتابعون البرنامج بالاستماع إلى خلاصة ما نستفيده من هذا اللقاء، وهي أن أسمى مصاديق إدخال السرور على أئمة العترة المحمدية عليهم السلام هو العمل بآدابهم الإلهية ووصاياهم في الالتزام بطاعة الله والورع عن معصيته وحسن التعامل مع خلقه، وأهم أركانه صدق الحديث وأداء الأمانة للبر والفاجر وحسن الخلق في معاشرتهم كالإحسان إليهم وإسداء المعروف لهم. وسر أن هذا المصداق هو الأحب لأئمة العترة المحمدية يكمن في كونهم صلوات الله عليهم أبواب رحمة الله، يسرهم نشر رحماته بين خلقه وبلوغ الخلق السعادة الحقيقية بالعمل بالوصايا الإلهية، وأهمها طاعة الخالق وخدمة المخلوق. بهذا نصل أيها الأطائب إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم نور وبلاغة، استمعتم لها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في الختام ندعوكم للاستماع مرة أخرى إلى هذا الحديث المبارك، ونترككم في رعاية الله وحفظه، ولكم منا أصدق الدعوات. روي في الكافي مسندا عن مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال لجمع من شيعته: إن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري، فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور، وإذا كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره، وقيل هذا أدب جعفر.
إلهي إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع، إلهي 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 فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي، فلي في سيب جودك مطمع إلى لئن خيبتني أو طردتني فمن ذا الذي أرجو ومن ذا أشفع؟ إلهي 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 عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع إلهي فآنسني بتلقين حجتي إذا كان لي في القبر مثوى ومضجع سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم سبحانك يا ملك تعاليت يا مالك سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام سبحانك يا مؤمن تعاليت يا مهيمن سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نهج الحياة
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين حضرات المستمعين سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات نحييكم أينما كنتم وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامجكم نهج الحياة وتفسير موجز من آيات القرآن العظيم حيث سنواصل فيها تفسير سورة الرحمن المباركة مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 46 حتى 53 من سورة الرحمن المباركة.
ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
كلمة أفنان أيها الكرام هو جمع فنن، وهو الغصن الغض الطري، أو جمع فان وهو النوع والأنواع. وتشير الآية إلى أن الخوف من مقام الله عز وجل من الروادع عن المعصية والتورط في الجرم. وجاء في عدد من الروايات أن الخوف من الله في الدنيا يعقبه الأمن في الآخرة، وأن الأمن في الدنيا يعقبه الخوف في الآخرة. ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام عما كان في وصية لقمان لابنه: كان فيها الأعجيب، وكان أعجب ما كان فيها أن قال لابنه: خف الله عز وجل خيفة، لو جئته ببر الثقلين لعذبك، وارجو الله رجاء، لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك. ومما تفيدنا هذه الآيات الشريفة، أولا ليس المعيار في محكمة العدل الإلهي الجنس ولا العمر ولا العرق ولا غير ذلك من الأمور، فكل هذه الاعتبارات تسقط وتفقد قيمتها. ثانيا، الخوف من الله من أهم مناشئ قبول الحق والخضوع له والعمل الصالح، ولذلك كان شرطا كافيا لدخول الجنة لم يضم إليه شرط آخر. ثالثا، الله جل وعلا هو منشأ للرحمة، والتفات الإنسان إلى مقامه تعالى شأنه في نظام الوجود يولد الدقة والخشية من الإقدام على ما لا يرضاه سبحانه. رابعا، التربية تقوم على عمودين هما التهديد والترغيب. وخامسا، نعم الجنة تجتمع فيها صفات التنوع والوفرة وسهولة التناول. أما الآن أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 54 حتى 59 من سورة الرحمن المباركة.
متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
بطائن أيها الأحبة جمع بطانة، وهي القماش الناعم الذي يجعل من الجهة الداخلية للثوب وشبهه، واستبرق الحرير السميك، أما جنى قطاف الشجر، ودان قريب في متناول اليد. أما قاصرات الطرف بمعنى اللواتي لا ينظرن إلى غير أزواجهن، ففي هذه الآيات يحدثنا الله عز وجل عن النعم ذات الطبيعة المادية في الجنة، مثل السكن في البساتين العامرة بالشجر والعيون، والتمتع بأنواع الفواكه والثمار وغيرها من النعم. ومما نستقيه من هذه الآيات المباركة أولا خوف اليوم في الدنيا، أمن الغد في الآخرة. ثانيا الميل الموجود عند الإنسان إلى الطهارة وجمال الزوج،